بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل الكتاب، وتعهد الله جل وعلا بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد سبق أن تحدثنا عن أهمية القرآن لطالب العلم، وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يترك حفظ كتاب الله جل وعلا. فإذا اهتم طالب العلم بالقرآن فعليه كذلك أن يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومطالعة ومذاكرة ومدارسة، لأن السنة كذلك هي داخلة من جملة الذكر المحفوظ. وذلك أهل العلم عندما يأتون إلى قوله تعالى: إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعدون السنة كذلك من الذكر الذي تعهد الله جل وعلا بحفظه. ولا شك أن السنة لها منزلة عظيمة، لذلك الله جل وعلا سماها الحكمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسمى الله جل وعلا السنة هي الحكمة، والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكذلك السنة كذلك وحي من الله جل وعلا لنبيه. إذن ها هنا عندنا أمران مهمان لطالب العلم غاية الأهمية: كتاب الله جل وعلا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حفظ سنته، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالنظارة في الوجه، وهذه النظارة لا شك أن من تبعاتها ماذا؟ الأجر العظيم والثواب، وكذلك الوعد العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ السنة ومبلغ السنة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وكذلك الصحابة كانوا حريصين على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، منها قول الصحابي عندما ذكر ما يتعلق بالديات فقال في الحديث: قال: سمعته أذناي، أي هذا الحديث، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به. فهكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حريصين على حفظ ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وحديثه. ولذلك طالب العلم قلنا لابد أن يهتم بالسنة، وهذا الاهتمام يعني له أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يحفظ ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالمتون خصوصا التي يحتاجها، مثلا كتاب مثلا الأربعين النووية، لابد أن يكون يعني طالب العلم حفظها، أو على الأقل نقول أنه قد استوعب الألفاظ في الأربعين النووية بحيث أنه يستحضر الحديث. والحمد لله الدورات كثيرة جدا، في بين فترة وفترة تقام هناك دورة في الأربعين النووية. إذن لابد أن يحرص طالب العلم على حفظ الأربعين النووية، لأن فيها جانب كثير من الجوانب العقدية وجوانب كثيرة أيضا سلوكية وأخلاقية وأحاديث جامعة. كذلك حفظ عمدة الأحكام، وهذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي لجمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبواب الفقه، وانتقى منها في غالبها من الصحيحين. لذلك حفظ هذه الأحاديث، وهي 440 حسب عد المحققين، يعني هي بسيطة جدا، يعني ممكن لطالب العلم أن يحفظها في 3 أشهر 4 أشهر يستطيع أن يختمها، وهي 400 هذه سهلة. كذلك النشط طالب العلم وحفظ بلوغ المرام، هذا خير وشيء عظيم، وليحرص أيضا كذلك على قراءة الصحيحين، الصحيحين يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم، هناك بعض الكتب جمعت بين الصحيحين ككتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا جمع ما اتفق عليه البخاري ومسلم فيقرأ. ولا شك أن الإكثار من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد كثيرة جدا. إذن طالب العلم عليه كما أن يعتني بالقرآن، كذلك عليه أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغفل عن هذين البابين العظيمين من أبواب التي لا بد لطالب العلم أن يحصلها. وكلما كون طالب العلم زادا عظيما من القرآن وكذلك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الطريق الذي يرجو إليه طالب العلم. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى درسنا. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الباب الثامن. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. وهذا الباب استقاه الشيخ رحمه الله تعالى كذلك من أصل هذا الكتاب الذي اختصره الشيخ رحمه الله تعالى. فذكر هنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبحثا عظيما في النقل عن كلام الأئمة في إثبات الصفات، فذكر أحاديث كثيرة جدا وأقوال نقلها عن أهل العلم في هذا الباب. قال يعني بعد أن بدأ في سرد أقوال ذكر أقوال كثيرة جدا، وأذكر بعض ما ذكره. قال ثم هنا قال: من قول أهل السنة، قال هنا: وفي هذا الحديث يبين أن الله جل عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قال: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إلي. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال فأعتقها. قال والحديث في مثل هذا كثيرة جدا. طيب وذكر آثار كثيرة جدا. الشاهد أن هذا المبحث قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما استقاه عندما استقرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فوجد أن أكثر الكلام ذكر الشيخ الإسلام أكثر الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام إنما كان منصبا في ذكر أحاديث وآيات العلو. قلت أن هذا الكلام كله إنما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله عن جملة من مثلا قالها هنا. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الأسرائي في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن حسن، ثم ذكر كذلك جملة من الآثار آثار كثيرة جدا ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن اللالكائي. وثم بعد ذلك ذكر هنا وقال وكلام في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسمع أن تسع هذه الفتية عشره. أيضا ثم ذكر كلام أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. وأيضا ذكر أنهم آثار كثيرة جدا. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدارج الوامقين قال وأجمع على أن الله فوق سماواته، أيضا نقلها هنا عن أبي نعيم. وآثار كثيرة جدا سردها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أن هذا الاعتقاد إنما هو اعتقاد من؟ هو اعتقاد السلف، ولم يأتي هو بشيء من عنده، ولذلك نقل كلامهم وحاججهم من أئمتهم. فذا أتى إلى أئمة الشافعية ونقل عنهم، وأتى إلى أئمة الحنفية ونقل عنهم، وأتى إلى الحنابلة وذكر كذلك عن أئمة الحنابلة وكذلك عن أئمة الشافعية ونقل أقوالهم ليبرهن على صحة ما ذهب إليه في المعتقد، وأنهم هم الذين يخالفون أئمة مذاهبهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المبحث قالها هنا الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. قال علو الله تعالى من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا العلو ينقسم إلى قسمين، وبعض أهل العلم يقسم هذا العلو إلى ثلاثة، والشيخ رحمه الله تعالى دمج الثلاثة في ماذا؟ في قسمين، دمج الثلاثة في قسمين. ولذلك سيأتي أن الشيخ رحمه الله سيفصل أحد القسمين. إذن العلو عند أهل العلم إما أن يقسم إلى قسمين، وإما أن يقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. ودائما افهم التقسيم هو اصطلاح، التقسيم إنما هو ماذا؟ إنما هو اصطلاح. فربما يأتي أحد من أهل العلم ويقسم وكما يقولون يجعل هذه الأقسام مجملة، ثم لما يأتي البيان يفصلها، وبعض أهل العلم لا، يأتي إلى تفصيل الأقسام من الأصل، يأتي إلى تفصيل الأقسام من الأصل. فلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه أحيانا يذكر هذا التقسيم، وها هنا ذكر هذا التقسيم الثاني. قال وينقسم إلى قسمين علو الذات وعلو صفات. قال فأما علو الصفات قال فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر، من صفات الجمال والقدر. إذن العلو هنا الشيخ قال علو ذات وعلو صفات، وفي علو الصفات ذكر علو ماذا؟ علو القدر، علو القدر. إذن بعض أهل العلم يجعل تقسيمة ثلاثية فيقول علو العلو ينقسم إلى ثلاث أقسام: علو ذات وعلو صفات وعلو قدر ومنزلة. علو قدر ومنزلة. والبعض الآخر يجعلها قسمين، فيجعل العلو علو ذات، والعلو الثاني علو الصفات، ومن علو الصفات يقسم ماذا؟ علو ماذا؟ القدر والمنزلة. قال الشيخ رحمه الله: وأما علو الذات وهو المقصود البحث، وهو مقصود البحث. قال: وأما علو الذات فمعناه أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يستدل على هذه العقيدة بأدلة كثيرة، فجعلها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وهذه الأدلة كلها أو مجملها ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، كلها تقريبا ذكرها الشيخ رحمه الله، يعني في جملتها ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام رحمه الله هذه الأدلة جميعا، ولكنها ذكرها في مواضع مختلفة. فالشيخ رحمه الله قرب لنا هذه الأدلة في ماذا؟ في هذه الأوجه الخمسة. قال: فنأتي إلى كل دليل ووجه على حدة. قال: فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. قال: هنا نوعين من الأدلة: الدليل الصريح وهو ماذا؟ وهو كما يسميه أهل العلم نص في محل النزاع. الدليل الصريح هو الدليل الذي يكون نصا في محل ماذا؟ في محل النزاع. وأما الظاهر فإنه ماذا؟ فإنه كذلك يظهر من النص كذا وكذا، أي المفهوم المتبادر من النص الذي لا اختلاف فيه، أو الاختلاف الثاني مرجوح، فإنه يكون ظاهرا. إذن النصوص منها ما هو صريح في الاستدلال، ومنها ما هو ظاهر في الاستدلال. وهذا التنوع يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا. قال ها هنا: قال: وقد تنوعت دلالتها على ذلك. والشيخ رحمه الله يذكر لك بعض الأدلة. قال: فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. وجه الدلالة من هذا النص ما هو؟ لا، احنا هناك اصطلاحين، يعني نقول الشاهد وماذا؟ وجه الدلالة ووجه الاستشهاد. لا، لابد هذه المصطلحات لابد، يعني سبق في الذين حضروا معنا في الدروس السابقة، هناك ما يسمى بالشاهد. الشاهد ما هو الشاهد؟ لا، الشاهد هو اللفظ الوارد. الشاهد عندما نقول أين الشاهد من الحديث، يعني معنى إذا يعني ابحث لي عن اللفظ الذي أردت أن تستدل عليه. واضح؟ إذن إذا قلت أنا وهو العلي العظيم، أين الشاهد؟ كلمة ماذا؟ العلي. عندما أقول لك أين الشاهد، يعني ابحث عن اللفظ الذي تريد أن تستدل به. ووجه الاستشهاد الآن تأتي تستدل من هذا اللفظ. وكيف تستدل من هذا اللفظ؟ أن الله جل وعلا سمى نفسه بماذا؟ بالعلي. وعمومه يشمل ماذا؟ عمومه يشمل علو الذات والقدر والصفات. واضح؟ إذن الشاهد من النص ما هو؟ كلمة ماذا؟ العلي. ووجه الاستشهاد أن عموم هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على إثبات علو الذات والقدر والصفات. ومثل ذلك في النص الذي بعده: سبح اسم ربك الأعلى. أين الشاهد؟ الأعلى. وجه الاستشهاد كالذي سبقه. ولا شك أن هذا يعد ماذا؟ يعد نصا في الاستدلال, نصا في الاستدلال, لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه ماذا؟ العلو, وهو العلي. سبح اسم ربك الأعلى. قال يخافون ربهم من فوقهم, كذلك أين الشاهد؟ من فوقهم. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أثبت نفسه ماذا؟ الفوقية, والفوقية هي ماذا؟ هي العلو, وهي العلو. فالله جل وعلا فوق خلقه, أي عال عليهم. وأيضا هنا الرحمن على العرش استوى, أي أين الشاهد؟ استوى الرحمن على العرش استوى. أحيانا الشاهد يكون ماذا؟ ليس بلازم أن يكون الشاهد كلمة, أحيانا قد تكون الآية كلها الرحمن على العرش استوى, لا تأتي إلى كلمة واحدة وهي استوى, لأن كلمة استوى لا تفيد بذاتها, لكن العلي الأعلى ها هنا ماذا؟ تفيد, هذه الكلمة تفيد وتدل على المقصود, لكن استوى لا, لابد أن تجمع الشاهد. إذن يكون الآية الرحمن العرش استوى. كذلك في هذا ماذا؟ إثبات استواء الله جل وعلا وعلوه على العرش. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لاحظ الآن آية طويلة, هل الآية كلها شاهد؟ لا. أين وجه الشاهد؟ آمنتم من في السماء. ووجه الاستشهاد سيذكر الشيخ رحمه الله في كلمة السماء فيما سيأتي إن شاء الله. معنى السماء أن السماء ها هنا يراد بها العلو, يراد بها العلو, أو في بمعنى على, في بمعنى على. يعني أحيانا الآية يكون لها أكثر من وجه استشهاد, مثلا آمنتم من في السماء, من في السماء, السماء قد يراد بها ماذا؟ السماء بمعنى العلو, العلو, نزل من السماء أي من العلو, نزل من السماء أي السحاب الذي في العلو. فالسماء تطلق ويراد بها ماذا؟ العلو. أمنتم من في السماء أي في من على السماء أي في العلو. والوجه الثاني في بمعنى ماذا؟ في بمعنى على, في بمعنى على, كقول الله تعالى لو صلبنكم, في قول فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل. هل في 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 صلب او على؟ على, اي على, في بمعنى على. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش, قولي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فهذه أوجه ذكرها الشيخ رحمه الله في إثبات العلو, ثم ذكر لك بعض الأوجه الأخرى. قال وتارة, أي يستدل بالعلو تارة بصعود الأشياء إليه وعروجها ورفعها إليه. فالعروج يكون إلى ماذا؟ إلى العلو, والصعود إلى العلو, والرفع إلى يكون إلى ماذا؟ إلى العلو. قال مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وجه الشاهد أين؟ إليه يصعد, إليه يصعد, ومعنى يصعد ماذا؟ أي يرتفع. فهذا النص ظاهر في إثبات صفة العلو, لأن الأشياء تصعد إليه وترتفع إليه, وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه, والعروج لا يكون إلا إلى العلو. بل رفعه الله إليه, وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب, فيعرج الذين أيضا, وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم, وقوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وتارة أي يستدل بالعلو بنزول الأشياء منه ونحو ذلك, مثل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين, تنزيل من رب العالمين. وقل نزله روح القدس من ربك، فالله جل وعلا هو الذي نزل القرآن، وهذا ظاهر في إثبات ماذا؟ ظاهر في إثبات العلو لله جل وعلا، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا النص ظاهر على إثبات علو الله جل وعلا. إذن النصوص على نوعين، فهناك من النصوص ما هو صريح في الاستدلال، وهناك ما هو ظاهر في الاستدلال، وبينت لكم ما الفرق بين الأمرين إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآيات والنصوص وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في العلو هي متواترة، هي متواترة، ولكن أي أنواع التواتر من الذين درسوا المصطلح؟ التواتر أحيانا يكون لفظي وأحيانا يكون ماذا؟ معنوي. فالتواتر اللفظي مثل من كذب علي متعمدا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعضه. فهذه الأحاديث التواتر فيها تواتر ماذا؟ لفظي، تواتر لفظي. وأحيانا يكون تواتر ماذا؟ تواتر معنوي، بمعنى أن النصوص مجتمعة كلها دلت على ماذا؟ تواترت في الدلالة على أمر واحد، وهو مثلا كما في هذا الباب في إثبات العلو، في إثبات العلو تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. ثم هنا ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع، الإجماع، فقال فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وإمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. وقلت أن من يعني قرأ الحموية سيجد هناك نصوص كثيرة جدا نقلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني في إثبات العلو، في إثبات العلو، وكثيرة جدا لا يمكن أن تحصر. وكذلك قوله تعالى هنا آمنتم من في السماء أي يقصد وهو الذي في السماء إله، وآيات كثيرة جدا ونصوص كثيرة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. نعم، هنا قالوا أما الإجماع. الدليل الثالث عند كثير من أهل العلم دائما لما يأتي يستدل على المسائل الثابتة بالتواتر والتي يعني ذهب إليها عامة أهل العلم يأتي بلفظ الإجماع، يأتي بلفظ الإجماع. وأيهما أقوى، دليل من الكتاب والسنة أو دليل الإجماع؟ طائفة بعض الأخوة الفاضل يقول ماذا؟ يقول الإجماع، أو البعض الآخر يقول الكتاب والسنة. طيب الذي من أحني من يوجه للتوجيه الآن؟ الذي قال الإجماع هو الذي لابد أن يوجه. نعم أحسنت، هذا هو. نعم، إذا نظرنا من حيث الشرف ونسبة نسبة الكلام فلا شك أن الكتاب والسنة أعظم منزلة، لأن هذا كلام الله جل وعلا وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلى منزلة. لكن من حيث الدلالة على المقصود فإنه ماذا؟ فإن الإجماع أقوى، لأن النص قد يكون يحتمل معاني، ولكن الإجماع ماذا؟ يقطع هذا ماذا؟ يقطع هذا الاحتمال. والوجه الثاني أن الإجماع هل ممكن أن يجمع على كلام بشر العلماء؟ هل ممكن أن يجمع على كلام بشر؟ إذن الإجماع مبني على ماذا؟ مبني على الكتاب والسنة. فالإجماع أقوى في الدلالة، لأن الإجماع أصلا يبنى على الكتاب والسنة. فلذلك الدليل الإجماع يعد من أقوى الأدلة، يعد من أقوى الأدلة. وكذلك مذهب عامة أهل العلم، مذهب عامة أهل العلم، عندما تسمع القول أن هذا مذهب عامة أهل العلم، فإن هذا هو مفهومهم. يعني العلماء فهموا من النص هذا، لم يفهموا غيره. فلذلك يعني البقاء مع والسير مع عامة أهل العلم لا شك أن فيه سلامة الإنسان، فيه السلامة. قال هنا: وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. هنا ماذا قال؟ قال ولم يقل أحد من السلف قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه. إذن الشيخ رحمه الله يذكرها هنا، يذكر لك بعض أقوال المخالفين. قال ولم يقل أحد من السلف قط أن الله ليس في السماء، هذا لم يقل به أحد قط، ولا أنه بذاته في كل مكان، وهو كما يقول البعض أن الله جل وعلا، تعالى الله جل وعلا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هذا ثم ذكر لك قول آخر، ولا أنه، هم يقولون يعني أنه لا داخل عالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. وقلنا أن هذا أصدق وصف عليه ماذا؟ العدم. لقيت لا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، إذن هذا يكون ماذا؟ هذا عدم. ولذلك عند السلف لهم مقولة يقول المعطل يعبد ماذا؟ عدما، والمشبه يعبد، والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدم، يقول الله لا يسمع، لا يبصر، لا يرى، ليس فوق، ليس 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 داخل العالم، ليس خارج العالم، لا متصل، لا منفصل، لا مباين للخلق. إذن هذا أصدق وصف أنه يعبد ماذا؟ يعبد عدم. وأما المشبه والممثل فإنه يعني يعبد صنما. إذن هذين قولين مشهورين عند أهل العلم في الدلالة على المذاهب المخالفين. قال لقد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرف في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى من؟ إلى ربه، إلى العلو، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. الآن انتهينا من الدليل الإجماع، ثم ذكر دليل العقل، لأن المخالفين لك بعضهم لا يؤمن أصلا بالنصوص، ولا لا يقيم لها وزن ولا اعتبار أصلا، لأنه أصلا يعتمد، قلنا يعتمد العقل هو الدليل في ماذا؟ في إثبات ما يريد من إثباته ونفي ما يريد أن ينفيه. فتنزلا مع الخصم نستدله ماذا؟ على إثبات الصفات بالعقل والفطرة. ها هنا قال وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أنتي نقول تعالى العلو هل هو صفة نقص أو صفة كمال؟ لا شك أن يقول العلو صفة ماذا؟ صفة كمال. إذن الله جل وعلا أولى بهذا الكمال. قال هنا العلو الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال مطلق من جميع الوجوه، فلف لزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. إذن هذا هو الوجه الأول، أن العلو صفة كمال. وإذا كان هذا العلو صفة كمال فإن الله جل وعلا ماذا؟ مستحق لهذا الوصف الذي هو كامل كمالا مطلقا، أي صفة العلو. فالله جل وعلا له الكمال مطلق من جميع الوجوه، ومن الكمال ماذا؟ أن يكون فيه العلو. الثاني الاستدلال بالضد، وهو السفل. إذا كان السفل صفة نقص فإن الله جل وعلا ما لا منزه عنه. قال تعالى هنا، قال الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص ومنها صفة السفل، فلزم تنزيهه عن صفة السفل وثبوت ضده له وهو العلو، وهو العلو. ولذلك عند السجود ماذا يقول العبد؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فينزه الله جل وعلا عن ماذا؟ عن أن يكون في السفل. قال ثم ذلك إلى ذكر الشيخ رحمه الله دليلا آخر، وهو أيضا من أقوى الأدلة، وهو من أقوى الأدلة، وهو دليل الفطرة، وهو دليل الفطرة. قال وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا ووجد من نفسه ضرورة لطلب ماذا؟ طلب العلوم. ما في إنسان أتى دعوة فعل هكذا، إنما ماذا؟ الأنفس كلها ماذا؟ تتجه إلى طلب العلو ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا ما اجترته الشياطين والهوى. وذكر الشيخ رحمه الله قصة أبي المعالي الجويلي مع الهمداني عندما ناظره في العلو، فقال وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه. هو هذا الكلام يريد به ماذا؟ يريد به أن ينفي استواء الله جل وعلا على عرشه، وأن ينفي علو الله جل وعلا. قال كان الله ولا شيء، ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله جل وعلا على العرش. فقال أبو جعفر دعنا من ذكر العرش لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. ثم ذكر هنا أن الشيخ رحمه الله أن قد يأتي في شيء من النصوص ما يفهم منه من يفهم من أن الله جل وعلا مع خلقه في كل مكان والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله هنا يذكر لك دليلا من أدلة المخالفين، ويبين لك أنهم لم يردوا هذه النصوص إلى المحكمات. ودائما فيما سيأتي من النصوص أو فيما تقرأه، دائما الشبهة التي تأتي قلنا دائما نقول لها ماذا؟ لها وجهين في الرد، لها وجهين في الرد. الوجه الأول الرد المجمل، والرد الثاني الرد المفصل. دائما الرد المجمل لابد هذا أن يكون معك، وهي الأصول التي تبني عليها المعتقد، واضح؟ أنت تتعلم ماذا؟ الأصول أول، قبل أن تدخل تتعلم الأصول. فنحن في بداية الكتاب كما فعل الشيخ أصل المسائل المتعلقة بماذا؟ بالصفات، أصلها وذكر القاعدة العامة في ذلك، وأن نؤمن بهذه النصوص ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل. إذن إذا جاءك نص الآن قد يكون فيه شيء مهم فترده إلى ماذا؟ ترده إلى الأصل. قال أنا أؤمن به، أؤمن بهذا النص. وذلك لاحظ حتى كلام الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من النصوص. إذن لابد أن يكون عندك الرد الأول، لابد أن يكون عندك، وهو الرد المجمل. الرد المجمل الآن، الرد المجمل هذا يصلح في الجواب لكل دليل، لكل شبهة. كل شبهة تأتي إليك فأنت ماذا عندك؟ عندك الرد، عندك الرد. و يعني هناك أشياء كثيرة جدا، وهذه عادة العلماء أنهم ماذا يردون المجمل إلى المفصل. يعني يأتيك نص مجمل نص متشابه ترده إلى المحكم، ترده إلى الأصل. قال ذكر الشيخ هنا يعني وجها من الوجوه في ذكر أدلة المخالفين، لكنه ذكر مباشرة ماذا؟ الرد المفصل، ولم يتطرق إلى الرد المجمل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قال وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله، قال فليس معناها أن الله في الأرض كما أنه في السماء. إذن إذا أردنا نرد إلى هذا النص نرده إلى المحكمات من كل النصوص التي سبقت، وأن الله علو الله جل وعلا ثابت. الآن الرد المفصل، إن كان عندك الرد فطيب، إيه ما كان عندك الرد ماذا تقول؟ هذا النص لا أعلم به، يعني لا أعلم بخصوص هذا النص، ولكن أرده إلى ماذا؟ المحكم، وهو أن الله جل وعلا فقد أثبت نفسه الفوقية والعلو على جميع المخلوقات، لكن هذا النص مجمل عليه. والرد الثاني هو الرد المفصل. قال الشيخ هنا ومن توهم هذا ونقله من أحد السلف هو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله، وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماء وفي الأرض، كل من فيها فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده، أي وهو الله في السماوات و نعم. أما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، مألوه في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله في السماوات، أي معبود في السماوات وفي الأرض، أي ومعبود في الأرض. هذا وجه، وهذا وجه عليه أكثر المفسرين، أكثر المفسرين. وقيل معناها أن الله في السماوات، وهذا القول الثاني ذكره ابن جرير الطبري. قال وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي وهو الله في السماوات. قف ثم تستأنف، يعني جملة جديدة، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض، لكن الوجه الأول أصوب والله أعلم، والله أعلم. لأن هذه الآية وإن دلت على المقصود ولكن عموم الآية أقوى. ليش؟ لأن هنا قال وهو الله في السماوات. المدلول الأول في القول الأول أن الله جل وعلا معبود في السماوات ومعبود في الأرض، لكن الآية الثانية مدلولها وهو الله في السماوات، أي معبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فليس فيها ذكر أن الله جل وعلا معبود في الأرض، وليس فيها أيضا ذكر أن الله جل وعلا يعلم خبر ما عنده في السماوات، لذلك الوجه الأول أقوى، ولكن هذا الوجه أيضا ذكره ابن جرير الطبري. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ مرة أخرى وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علو الله فوق سماواته بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء، ونظير ذلك قول قائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمرته ثابتة في البلدين وإن كان هو وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، لغة وعرفا. نعم. قال الباب التاسع، قال في الجهة، أو نؤخر هذا كم السالفة؟ نواصل نواصل حتى ننتهي. قال الباب التاسع في الجهة، وهذا أيضا المبحث متعلق بالمبحث الذي سبقه. قال نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. سبق أن تحدثنا عن الألفاظ عند السلف، من يذكر الألفاظ عند السلف؟ ماذا الألفاظ؟ هناك ألفاظ شرعية أيضا، ألفاظ مأثورة، اللفظ الثاني ألفاظ مأثورة، والثالث ألفاظ منهي عنها، والرابع بقي واحد هو بحث الآن. يعني هو اللفظ الثاني هو يبحث هذا، لا محتمل، لكن أنا لا أريد اللفظ المصطلح، لا ليست مشتركة، لا أريد اللفظ مجملة أو مبهمة، أحسن يعني الفاظ مجملة أو مبهمة يعني تحتاج إلى بيان، واللفظ أصوب أن يقال الفاظ مبهمة. قال نريد بهذه الترجمة أن نبين هل جاء ثابتا لله تعالى أو منتفية. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة. طيب نأتي إلى الألفاظ الشرعية، قلنا هي الألفاظ الواردة في النصوص، ألفاظ شرعية، وألفاظ الماثورة ألفاظ أثرت عن السلف وإن لم تكن واردة في الكتاب والسنة، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح، وتكلم بها السلف في مناقشة المخالفين. مثل ماذا؟ كلمة ماذا؟ بان، كلمة بان، أو كلمة ماذا؟ بذاته كذلك. هذه الألفاظ مأثورة عن السلف، احتاجوا لها للرد على المخالفين، احتاجوا لها للرد على المخالفين. أما هنا قلنا الألفاظ الرابعة هي ألفاظ باطلة، كتسمية مثلا كتسمية الفلاسفة الله، أن الله جل وعلا العلة الفاعلة، أو تسمية النصارى أبا، زين، فهذه ألفاظ باطلة. وهناك الألفاظ، وهو المبحث هنا، ألفاظ مبهمة، ألفاظ مبهمة، كيف نتعامل مع هذه الألفاظ المبهمة؟ فالشيخ يقول التحقيق هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. إذن عندما نأتي هذه الألفاظ هل نطلقها على الله؟ لا نطلقها لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل، لأن إطلاقها قد يحتمل ماذا؟ حق، وقد يحتمل باطل. إذن كيف نتعامل؟ لا نطلق هذه الألفاظ، ونأتي نستفصل في مراد من تكلم بها ممن تكلم. إذن عندما نأتي إلى المتكلم نسأله ماذا تريد بالجهة، فإن أريد به جهة السفل فإنها منتفية عن الله وامتنع عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد به جهة العلو تحيط به فهي منتفية عن الله وامتنع عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحاط به، أو يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن ويد به جهة علو تليق بعظمة الله وجلاله من غير إحاطة فهي حق ثابت لله تعالى، واجبة له، واجبة له. إذن كيف نتعامل مع هذه الألفاظ؟ أننا نستفصل من مراد قائلها. فإن كان ينفي الجهة عن الله، ومقصوده من نفي الجهة هنا نفي ماذا؟ جهة العلو، فهذا معنى باطل. أقول لا، هذا غير صحيح. وإن أراد بإثبات الجهة لله جل وعلا وقال إن الله في جهة، وأراد بجهة علو تحيط بالله، فهذا أيضا باطل، فإن الخلق لا يحيطون بالله. وإن أراد إثبات الجهة لله جل وعلا جهة العلو المطلق من غير إحاطة فهذا معنى صحيح. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. ومعنى محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من الله سبحانه في السماء؟ فالجواب ها هنا أن كون الله جل وعلا في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره، أي من السلف والعلماء. فإن كل من عرف عظمة الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معينيين: الأول أن يراد بالسماء العلو. هنا رجعنا إلى التفصيل الأول عندما قال: أمنتم من في السماء؟ قلنا أنها على وجهين، فذكر لك الوجه الأول. الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو، أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو، وهذا ثابت في القرآن. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاء في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. نقف عند هذا القدر، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم الباب العاشر في استواء الله على عرشه، وكذلك أيضا وما يتعلق بمعنى العرش في الفصل الذي يتبع الباب العاشر بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.